إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا يا عباد الله أن إلى الله عز وجل المنقلب والرجعى. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن والده شيئا، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، إنها تمر علينا مواسم خير وبركة، فينبغي على المسلم أن يستغل أوقات عمره بما يقربه إلى الملك سبحانه جل في علاه. ألا وإن من هذه المواسم هذا الشهر الكريم الذي هو شهر شعبان، الذي يغفل عنه كثير من الناس. هذا الشهر الكريم قد كان نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كثير الصيام فيه، كما روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستكملاً لصيام شهر إلا في رمضان، وما رأيته صائما لشهر أكثر من صيامه من شعبان. وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي لفظ لمسلم كان يصومه إلا قليلا. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى التوفيق بين هذه الروايات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وفي حديث أم سلمة رضي الله عنهما. فقد جاءت الروايات كما سمعتم بأنه صام شعبان كله، وجاءت في بعض الروايات أنه كان يوصل شعبان أي صيام شعبان بصيام رمضان. وهناك روايات أخرى وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلا. فذكر أهل العلم رحمهم الله توجيهين اثنين لهذه الروايات. التوجيه الأول أن ذلك باعتبار السنين والسنوات، فتارة كان عليه الصلاة والسلام في بعض السنين يصوم شعبان كاملا، وفي بعض السنين كان عليه الصلاة والسلام يصوم غالب هذا الشهر أي شهر شعبان. ورجح هذا القول العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. أما التوجيه الثاني وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الأحاديث التي وردت في صيامه كاملا على غالب الشهر، وذلك مستعمل في اللغة العربية أنه يطلق على الكمال على الغالب الكمال. وهذا القول رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو أقرب القولين. إذن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذه العبادة الجليلة، وما ذاك إلا كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله حتى يتمرن الإنسان ويتعود على الصيام، فما يأتي شهر الصوم والبركة شهر رمضان إلا وقد تمرن الإنسان على هذه العبادة الجليلة. أيها المسلمون عباد الله، إن الذي ينبغي علينا أن نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام إذا كان ثمة استطاعة لذلك. فالعمر يا عباد الله إذا لم تستغله بما يقربك إلى الله جل في علاه فإنك ستضيعه فيما لا طائل تحته. فقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وثبت عند الحاكم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. عباد الله، لقد أمر المولى جل في علاه باتباع هدي نبيه ومصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما آية من كتابه. وهكذا حث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والذي أنزل من عند الله هو كتاب الله، هو هذا القرآن الكريم والسنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحث المولى جل في علاه وأوجب وأرشد على طاعة نبيه الكريم. قال الله: قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وحذر نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام من مخالفة هديه ومن البدع في الدين، فقد جاء في سنن أبي داود من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من البدع في الدين، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا فقه أسلافنا الكرام من الصحابة ومن تبعهم بإحسان هذه النصوص، فأمروا باتباع الهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والبعد عن البدع في الدين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إلى آخر تلكم الآثار عن أسلافنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فما علينا يا أمة الإسلام إلا أن نقتدي بما جاء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن نبتعد عن الابتداع والاختراع في دين الله جل في علاه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي الذي اصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، عباد الله، إن ديننا الإسلامي بحمد الله عز وجل كامل لا شك ولا ريب. قال الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في السنة لابن أبي عاصم من حديث العرباض، قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. فديننا الإسلامي كامل والشريعة كاملة، فمن جاء بشيء ونسبه للدين لم يرد في الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه كائنا من كان، وإن كان ظاهر هذا الفعل والعمل أو القول حسنا. فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وإن من البدع يا عباد الله التي انتشرت في صفوف كثير من الناس وأصبحت من الأمور المسلمة عند كثير من الناس، وما ذاك إلا لغربة الدين وقلة العلماء الناصحين، ألا وهو إحداث الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وتخصيص ليلة النصف بصيام أو بقيام وذكر ويوم النصف بصيام. وإليكم يا عباد الله ما سطره أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادات. فقد قال أو قال أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي رحمه الله تعالى في كتابه الحوادث والبدع، قال رحمه الله: وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم أنه قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف أي من شعبان ولا يرون لها فضلا على سواها. وهكذا الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف قال رحمه الله: وقد أنكر أي تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادات، قال: وقد أنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيره يرون أن ذلك كله بدعة. وذكر العراقي رحمه الله تعالى قال: وأما حديث صلاة النصف من شعبان فلم يثبت، وهو حديث باطل لا أصل له. وقد ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الموضوعات. وأما صيام يوم النصف من شعبان أي تخصيصه دون غيره، تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام دون غيره، قال أو ماذا؟ فلم يثبت في ذلك شيء وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول من يقول إن ليلة النصف من شعبان هي المقصودة بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فقد بين علماء التفسير ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورحمة الله على علمائنا أن المقصود بهذه الليلة أي ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان وليست في شعبان. قال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي معلومة أنها في رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم، فليس المقصود بقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، ليس المقصود بهذه الليلة ليلة النصف من شعبان، وإنما المقصود ليلة القدر. نعم أيها المسلمون. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ومن رأى ذلك أو من استدل بهذه الآية على ذلك فقد أبعد النجعة أي الصواب، أي أبعد الصواب. ثم ذكر حديثا في ذلك مرسلا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن أحدكم لا ينكح ويولد له وقد كتب اسمه في الموتى. قال رحمه الله: وهذا حديث مرسل ولا يعارض الأحاديث والنصوص الثابتة. والمرسل عند علماء الحديث أي ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما ورد في ليلة النصف يا عباد الله ما ثبت عند ابن حبان من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام يطلع ربنا سبحانه وتعالى على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عبد من عباده إلا المشرك والمشاحن. وهذا قد صححه شيخنا العلام الألباني رحمه الله تعالى. ولكن لا يؤخذ من هذا الحديث فضيلة ليلة النصف من شعبان بحيث يخصص لها قيام أو صلاة معينة أو ذكر معين أو يوم النصف بصيام أو نحو ذلك، وإنما المقصود من الحديث ماذا؟ أن الإنسان يحصل منه البر لوالديه وصلة الأرحام وهكذا الإقبال على الخير استعدادا لدخول هذا الشهر أي شهر رمضان المبارك. فنخلص من ذلك على أنه لا يجوز أن تخصص ليلة النصف من شعبان بقيام أو يومها بصيام، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما من كان يصوم غالب الشهر فوافق ذلك يوم النصف من شعبان فلا حرج، ومن كان يقوم كل ليلة ووافق ذلك ليلة النصف لا حرج، ومن كان يصوم يوم ويفطر يوم ووافق ذلك يوم النصف لا حرج، ومن كان يصوم الاثنين والخميس ووافق ذلك يوم النصف فلا حرج، وإنما المقصود بالمنع هو تخصيص ليلة النصف بقيام أو ذكر معين أو يوم النصف بصيام، هذا هو الذي يرد. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت إنما كان يكثر من الصيام في هذا الشهر الكريم، لأنه كما ثبت في المسند وفي سنن النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أراك تصوم من شعبان أو أكثر شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وإنه ترفع الأعمال في شعبان، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا كل الذي ورد في شهر شعبان. نعم، فينبغي على الإنسان أن يأخذ ما ثبت في السنة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يبتعد عن المحدثات في دين الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين.